الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفة أخرى من وقفات هذه الدورة العلمية 15 بعد 104، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 28 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 ألف، ويبو عنوان رسالة بعنوان علاج الحب الفاسد وبيان 10 فوائد لغض البصر للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي: فإن قيل مع هذا كله فهل من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن
هذا؟ يقول رحمه الله تعالى: فإن قيل مع هذا كله فهل من دواء لهذا الداء العضال؟ داء الشهوة والعشق المحرم ورقية والنظر إلى النساء ورقية لهذا السحر القتال، فإنه داء عضال وسحر قتال، وإن لم يكن سحرا عن طريق صرع جني أو عن طريق عمل خفي يقوم به ساحر، لكن سحر الهوى والعشق ربما لا يقل خطورة عن السحر الذي يقوم به السحرة، بل إذا قام ساحر بسحر والإنسان صالح فإنه يكون ذلك في ميزان حسناته، فقد يسحر الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن هذا سحر قتال لأنه بسبب الإنسان وبتفريطه، فالداء منه حينما شغل قلبه بمعشوقه وحينما أحاط بقلبه هواه، فهل من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أو بخمرة الهوى؟ وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق؟ هذا أعظم السكر، هذا أعظم السكر، وهذه أشد الخمرة، وهي خمرة الهوى، فإن خمرة الهوى أشد خمرة. الخمرة في تناول المسكر محرمة، وهي معصية في نفسها وتستوجب حدا، لكنها خمرة خاصة تمثل معصية خاصة. أما خمرة الهوى فإنها تضرب عندك الاتباع في كل باب، خمرة الهوى تضرب عندك الاتباع في كل باب، تصبح صاحب هوى متى ما عرض عليك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك تعارض هذا بهواك. وما أضل الناس إلا الهوى، وأعظم سبب من أسباب الضلال الهوى. الجهل سبب، لكن الجهل أهون إذا كان الإنسان صاحب نية صالحة وصاحب قصد حسن وعنده جهل، فالجهل هذا دواء ماذا؟ دواء أن يعلم، فإذا علم عمل. لكن المشكلة في الهوى، الهوى يأتي العلماء، الهوى يأتي فيعاند صاحبه الحق الذي يعرض عليه، يعلمون الحق ومع ذلك يعرضون عن العمل به. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، هذه خمرة الهوى. والسكر هذا الذي ينتج عن الهوى هذا سكر عظيم، فجنبنا الله وإياكم الهوى، فإنه لا خير في إنسان صاحب هوى. ليه؟ لأنه المسألة ليست عنده يا أخواني جهل بحكم، أول ما تخبره بالحكم يقول سمعنا وطعنا، إنما هذا عنده علم ومع ذلك يضل. قال سبحانه وتعالى وهو يبين خلاصة هذا الأمر: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. ما السبب؟ واحد، إذا ما وقعت الاستجابة فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. العالم إذا ما استجاب فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يبقى إذن الهوى هو الآفة، الآفة العظمى أن يكون عندك الحق واضحا ومع ذلك يمنعك من هواه. وأظن هذا آفة الفرق كلها، ولهذا تسمى الفرق بيه يا أخوان أهل الأهواء، أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءه. نعم.
وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟
نعم، العاشق هل يملك قلبه وقد وصل العشق إلى سويدائه؟ وصدق النبي إذ يقول: وما رأيت أذهب للب الرجل حازم من كن. المرأة إذا وقع شهوة المرأة في القلب ربما أدت إلى الكفر والعياذ بالله. شوف الكفر والعياذ بالله. ولهذا يذكرون قصة المؤذن الذي كان يؤذن فأعجب بامرأة، فلما أعجب بها نزل وأرادها، إذا هي نصرانية وتضر شيئا فشيئا حتى شرب خمرا وترك إسلاما وكذا ومات على الكفر والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. يعني الفتنة المتعلقة بالشهوة أعظم فتنة الشهوات، يعني ولا الشبهات أعلم أعظم. ما طردت فتنة أضر على الرجال من النساء. من هنا كان هذه الرسالة، وهي ماذا؟ المرأة بالذات خذ الوقاية منها، أما إذا أصبت بدائها فصعب أن ينخلع. يبقى أعظم علاج ما هو؟ الوقاية، ترك النظر، ترك التعلق. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في حديث أبو هريرة في الصحيح: العينان تزنيان وزنهما النظر، والذان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى البداية منين يا إخوان؟ العينان تزنيان وزنهما النظر، هذه البداية. فخير لك ألا تنظر إلى امرأة، خير لك. يبقى أرحت بالك، أرحت بالك، لا تنظر، ما تتكلم، ما تدخل في هذا، لأنه صعب بعد ذلك أن تنجو. يبقى خير وسيلة لعلاج الشهوة المتعلقة بالمرأة علاج التعلق بها ماذا؟ أن تمنع نفسك من النظر إليه، فإنك إذا سددت الباب إلى القلب لم ينشغل القلب. لكن لو جاءت الرسالة عن طريق العينين إلى القلب انطبعت الصورة في القلب، وإذا انطبعت انشغل، وإذا انشغل أراد صرف ما عنده، وهكذا. نعم. وهل يملك العشق العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ نعم.
وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه؟ إن لامه لائم التذ بملامه لذكره.
الطبيب أحيانا فيه خلاص داء وصل إلى المريض، اللي الطبيب يقول خلاص أنا عجزت عن هذا. نعم.
إن لامه لائم
لهذا في باب الشبهات والشهوات، ما النصيحة؟ ألا تفتح باب الشبه ولا الشهوة. طيب استمع لصاحب البدعة لعلي أجد خيرا، فتحت باب شر. طيب أنظر إلى المرأة وعلمها القرآن، أنا بأنظر إلى الحاجة، أنا بأنظر وترخص لنفسك، أنا بأنظر إليها لأني ناوي أتزوج فلعلها إذا يعني، هذا كله استدراج. لكن المرأة التي تريد أن تزوج بها ضق بابها وادخل انظر إليه. يبقى الحاجة القدر بإيه؟ بقدر أنت عازم على الخطبة وقد سمعت عن امرأة صالحة في بيت كذا، ادخل دق الباب وانظر، هذا الذي يرخص لك. لكن تنظر إلى النساء البشرية من أجل أنك تريد أن تتزوج، فانتبه بارك الله فيك لهذا. نعم. فإذا أفضل طريق يحصنك من الشبهة والشهوة أن تسد الباب، أن تسد الباب، سد الباب، لا تفتح بابا وبعد ذلك تنشغل برفعه، فإن دفع الشيء أهون من رفعه، دفعه أهون من رفعه، دفعه أهون من رفعه، لأن دفعه عملية واحدة، إنما رفعه بيحتاج إلى عمليته. نعم. ولهذا التخلية والتحلية أصعب من إيه؟ التحلية. ما يكون عندك تحلية مباشرة دي سهلة، إنما تخلي هذا عملية وتحلي ده عمليته، فقد لا توفق. نعم.
إنامه لائم التذ بملامه لذكره لمحبوبه.
يقول إنامه لائم وهو صاحب يعني شهوة عوقب بها، صار ماذا؟ صار اللوم نفسه، انتبهوا بالخرافي، صار اللوم نفسه ماذا؟ محل لذة، لأنه بيذكر محبوبة، يذكر ماذا؟ يذكر هذا المحبوب، فمن شدة تعلق به كان يقول لمني ما تلمني، المهم أنك بتذكر اسمه وخلاص، تذكر اسمه، فتعلق ينسيه أي شيء. نعم.
وإن عذله عاذل أغراه عذله،
عذله
عذله، وسار به في طريق مطلوبه ينادي عليه شاهد حاله بلسان مقاله، وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم.
نعم، شوف وصل إليه، أجد الملامة في هواك لذيذة، شوف تعلقه، حتى الناس تلومني وتعذبني وتنتقدني، لكن وصلت إلى درجة ماذا؟ أن ذكرك يكفيني، حتى لو بالملامة، حتى لو بالسب، حتى لو بالانتقاص، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك، كونك تذكر هذا عندي هو المطلوب، حتى ولو بالملامة والعتب، حينئذ فليلومني اللوم، فعلوا ما شئتم. هذا والعياذ بالله جاب إلى درجة ماذا؟ إلى درجة عدم الإحساس، وأن الشهوة ملكت قلبه. لكن مثل هذه الأشياء اجعلها في المباح، اجعلها مع الزوجة الصالحة، اجعلها مع زوجتك، لا تجعلها مع معشوقتك، فإن كل هذا حرام، اجعل هذا مع الزوجة. لكن للأسف الشديد الشيطان قد يزهد في الزوجة لكن يزين المعشوقة، وهذا أمر معروف، هذا أمر معروف، تجد الواحد ممكن تشكو زوجته أنه لا يتكلم مع كلمة طيبة، وجل مشاكل البيوت ناتج من داء اسمه إيه؟ من داء اسمه الجفاء، جفاء، جفاف، جفاء، خلاص ما عدتش تجي ابني هنا، خلاص داء اسمه الجفاء، داء اسمه الجفاف، لا تسمع المرأة كلمة طيبة ولا يسمع الرجل من زوجته كلمة إيه؟ كلمة طيبة، كلمة عاطفية، كلمة في الحلال، هذه حلالك، هذه حلالك، ما تسمع، إذا لم تسمع منك تسمع من من؟ وإذا لم تسمع أنت منها تسمع من من؟ هذه مشاكل كثيرة. لكن مع في المعاصي، في المعاصي تجد فصاحة، فصاحة، انظر إلى الأماكن فيها اختلاط، اختلاط أعلى الكلمات والعذبة وأعلى المعاملة وأعلى وأعلى، لا ده تقع فتن لا حصر له، كثير من الفتن يقع بسبب هذا والعياذ بالله. نعم. أجد الملامة في هواك لذيذة حب لذكرك فليون اللوام، تجعل البيت هذا مع الزوجة شيء طيب، لكن تجعله مع غير الزوجة فهذه معصية. نعم.
ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه،
طبعا الزوجة ليس في حبها ملامة، النبي سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، أمام الناس يلومه الناس أبدا. نعم.
ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طلب له الدواء.
نعم.
قيل نعم الجواب من أصله، وما أنزل الله سبحانه من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والكلام في دواء هذا الداء من طريقين.
انتبهوا أخواني بقى، داء العشق، داء النظر، داء التعلق بالنساء، انتبهوا، هذا كلام ابن القيم. تسمع كلاما أنت تظن أن موضوع النظر موضوع سهل، يعني الكلام فيه سهل، والنظر تساوي من سمع إبليس. في فرق بين واحد يعطيك حكما وبين واحد أو يعطيك دواء لخذ تناول هذا، وبين واحد يشخصك، وأفضل شيء تنتفع به التشخيص، غربلة نفسك. والحقيقة ابن القيم رحمه الله أتي من هذا توفيق عجيب جدا، هو ميزة كلام ابن القيم. دايما نحب نقرأ ابن القيم، ليه؟ ابن القيم دايما يعيش مع النفس يا أخوان بالتشخيص، يغربلها، دائما يشعرك أنك أنت المقصود. يعني لو كنت تعرفه وكان في زمانك لقلت كل الكلام هذا فيه، أنت تقصدني، لأنه يتعامل مع النفس بأدوائها، يتعامل النفس بعلليها، يتعامل مع النفس بكل شيء. ولهذا ميزة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى التشخيص. ولهذا في كتب كده، يعني مثلا طالب العلم يريد أن يتعلم والتأصيل وكذا، نقول له خذ مثلا كتب العثيمين، مجموعة العثيمين كده خذها. لما تيجي تريد أن تربي، تريد أن تعلم، تريد أن تعيش مع فصول تربية، قل له خذ كتب ابن القيم، ليه؟ هذه وجبة معروفة، هذه وجبة قوية. ابن القيم رحمة الله عليه وجبة قوية دائما. ولهذا لسنا في حاجة إلى تربية صوفية، ولسنا في حاجة إلى تربية حزبية، ولسنا في حاجة إلى قصاصين يقولون نحن نحتاج نسمع القصاصين وكذا، فكتب ابن القيم كافية. نعم. فيقول إيه؟ الكلام في دواء هذا الداء، داء العشق وكذا، من طريقين. الطريق الأول
أحدهما حسم مادته قبل حصولها،
وده أنفع شيء، حسم المادة قبل حصولها. يا أخواني بارك الله فيكم، أيهما أسهل على النفس؟ أن تتاجر تجارة محرمة فيصبح عندك مثلا 100 مليون وعرفت أنها محرمة وتريد أن تتوب، ولا ألا تدخل التجارة من أصله؟ ألا تدخل من أصله. يعني تستطيع لو هتستفتيني قبل ما تبدأ تجارة أقول لك ابعد عنه. واحد يقول لك أنا عايز أعمل مثلا محل مستحضرات، مثلا تجميل وشنط حريمي وإكسسوارات كذا كذا، كان واحد بيسألني أمس وهو أخ مثلا كويس وكذا، ابعد. بغض النظر بقى المباح في المكياج والمباح، ما تمام، لأن في النهاية تحتاج إيه؟ تحتاج إلى امرأة صالحة تدخل تشتري من عندك مثلا، لأنها تفعل هذا لزوجها. وكم هذه في الناس؟ المرأة دي كم هذه في الناس؟ يبقى إذن هذا مباح في الأصل إلا بيكون فيه مضرة وكذا، لكن كمشروع 99% من النساء تدخل عليك لتأخذ هذا وتتزين، هي جيالك أصلا بهذا، يبقى كيف تبيع لها؟ يبقى لا تدخل. لكن بعد ما إن شاء الله تصبح مستورد عالمي وأصبح عندك ملايين، يقول لك تب إلى الله من هذا المشروع، صعب عليك، لكن من أولها. ولهذا قال ابن عبد البر رحمة الله عليه الإجماع على أنه يجب على كل من قادم، انتبه، قادم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. يبقى أولا تعرف على حكم الله قبل ما تتورط. هتتورط صعب، تبقى أخ صالح وكذا تورطت على النت مع امرأة صعب، مع أموال وكذا صعب، إنما قبل الدخول سهل، قبل الدخول هذا سهل. نعم. يبقى حسم مادته قبل حصوله. والثاني
قلعها بعد زوالها.
يبقى الأول حسم المادة، والثاني قلعها بعد نزولها. بعد النزول تقلعها، أما وقد ابتليت فهيا استعن بربك عز وجل. لكن كان قبل أنت كنت في راحة، الأخ فقير على أدى حاله، تمام، معاه التلفون الزراير، عايزين 5 جنيه كذا بيجيب، أخ ما شاء الله بيحاسب لأخوه، أول ما مسألة فتحت العمل وراحت ما عادش في مبالاة بالحلال والحرام من أين اكتسبه، صارت الأموال كثيرة، بعد ابتعد الأخ مهما تحاول إيه يعني أن تقربه، الآن صار صعب جدا عليه، وبدأ يتعامل يعطي النفس رخصا، لأن أنا ما أنا بقصد كذا، أنا كان قصد كذا، العمل كذا، ويعطي النفس إيه رخصا. يعني أحد هؤلاء ما يتركني في شيء إلا واتصل علي يسألني أي شيء في حياته. المهم أن هذا الرجل ماذا، هذا الرجل كان مستأجر محلين إيجار قديم، إيجار قديم محلين في أحسن مكان وكذا، إيجار قديم مش عارف بكم جنيه كده. فلما جاء الناس يطلبون محلتين الآن، الأخ عنده محلين هيسيبهم إزاي أصلا، صعب. بدأ ماذا، بدأ يقول يعني المحلات تبع أخي أنا مالي دخل، مع أنه له الدخل بهذا. أصحاب البيت يقول له إيه بقى، ده المؤلم، المؤلم هذا. طب نتحكم من المشايخ، أنتوا الناس الملتزمة وأنتوا الناس اللي هذا وإحنا عوام، بنو نتحكم من أهل العلم، نتحكم من الدين، اسأل المشايخ. أبدا لا يريد. ليه؟ لأن المشايخ يقولوا لنا عقد المشهر هذا وعقد الشهرة هذا اللي هو فيه مادة فيه مدة ما مفتوحة، هذا حرام طبعا، حرام، ما يجوز، ما يجوز. من شروط الإجارة تحديد مدة، إن كانت الإجارة بزمن يبقى تحديد المدة، كان الإجارة بعمل فتحديد العمل، إيه العمل اللي تعمله، يبقى لابد من تمييز العمل ووصفه. طب إيه المدة، يبقى لابد من تحديد المدة. جميع العقود المشهرة هذه، العقود المفتوحة هذه كلها باطلة، كلها باطلة. أي عقد مشهر هذا باطل، المفتوح هذا باطل، لازم تحدد. حدد 30 سنة 40 سنة 50 سنة انتحر، ما في مشكلة، ما في مشكلة. تحديد مدة العقد ولو طالت لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. وعلى هذا جماهير أهل العلم أن المدة ولو طالت جائزة، وإن كان بعض العلم يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه له قول يقول بسنة، له قول يقول بثلاثين سنة إذا حدد بتحديد ما يزيد ما يزيد عن سنة، ولو قول في 30 سنة. لكن الصحيح أنه لا تحديد لهذه المدة، بمعنى لو أنك أجرت محلك 40 20 50 60 سنة، بعض العلماء يقول بشرط بقاء العين في هذه المدة، يعني ده المدة، يعني أنت بتأجر بيت هتأجره 50 سنة، معروف أن البيت ده بيبقى 50 سنة، والبعض ما يشترط هذا الشرط، لكن لابد من تحديد مدة. أما أن تجعل مدة مفتوحة، هذا لا شك أدى إلى ماذا، أدى إلى تعطيل أملاك الناس. والله يا أخواني أعرف عمارة في كفر الشيخ حوالي 6 أدوار، كل دور على شقتين، 5 غرف و4 غرف، الغرف الشقة 5 7.25 جنيه، والشقة 4 غرف 6.5 جنيه، 6.5 و7.25، والدور كام 14 جنيه، اضرب في 6 يعني تجيب إزازة عصير كده ولا حاجة، يعني إيجار عمارة في الايه في الشهر يجيب لك مثلا كده هذا هو، هذا قتل، وهذا تدمير وتعطيل وغصب لحقوق الناس، فلا يجوز. المؤمن الأخ الشاهد لما تورط في هذا وصار الآن المطلوب منه يترك محلين أو بيستأجر إيجار جديد بتفرق، اتبع ماذا، يتبع هواه، لا لا أريد أن يسأل أهل العلم، ما يوجد أن يسأل العلم. أصل المشايخ بيختلفوا، أصل المشايخ لهم أقوال في هذه المسألة، هذه اتفاق على فكرة، اتفاق أن العقد مفتوح هذا ما يجوز. ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه عن ابن المنذر قال أجمع أهل العلم، مش أجمع من نحفظ حتى من العلم، أجمع أهل العلم إجماع من أهل العلم أنه لا يصح هذا العقد إذا كان مفتوحا، يبقى ما يجوز. فمعالجة الشيء، أنا متيقن الأخ هذا لو لم يكن صاحب القضية وجيفت واحد أيفتي به بأنه ما يجوز، لكن لما صار صاحب القضية صار الأمر صعب. يبقى إذن العلاج الأول ماذا يا أخوان، حسم مادته قبل حصولها، تبو الثاني قلعوها بعد نزولها. نعم الثاني أصعب من الأول، الثاني هذا أصعب من الأول. نعم ما في مشكلة، مش شوية، مش يبقى وضعه أمامه يعني يسترضي شوية، يعني يعني الإيجار القديم كان بثلاثة يخلوه بثلاثمية مثلا، كان بثلاثة جنيه وربع مثلا يخلوه بثلاثمية، ثلاثمية لكن الإيجار بألف ومية، ألف وثلاثمية. هو راضع عشان خاطر مش مالك ولا قانون هيجيب له حاجة ولا أي حاجة. المفترض في التراضي شيخ رمضان احنا نقوله ايه؟ ان الرجل يقول سيبني في المحل وبالإيجار الموجود، الإيجار موجود كم؟ 1300. يوم صاحب المحل يقول لا يا أخي أنا أدولك بألف، يقول لا يا أخي أنا والله أنا ما عنديش إشكالية وزي ما الناس بألف وتلتمية مش، يقول لا أنا أدولك بألف. يبقى مين اللي هيقول بقى؟ مين اللي هيتحايل على مين؟ صاحب المكر يتحايل على زي أختك كده، ما أنت برضو خدت حقها بعشر التمن وأخت راضية، أختك مش راضية، أختك مضطرة، أختك مضطرة، ما أنت مش هتاخد حاجة، هتدي لها حقها، ما أنت اديت لها رسائل الأول. إيه الرسائل؟ لك سبع أريط في سبع أماك أو في ثلاث أماك، لك سبع أريط في نص الحت، لك يعني ما حدش داخل ولا حد رايح ولا حد إيه، خلاص هتعمل إيه؟ خلاص يا أخوي. يقولك بالتراضي، التراضي إن أنا أقول إيه حقك مثلا، إيه رأيك أجنب لك حقك في مكان الفلاني مثلا، شوفي لو عايزة تبيع ليه ما فيش مشكلة، عايزة تبيع لحد ما فيش مشكلة. هو الإيراد دلوقتي في ناس بتقول 25 وفي ناس بتقول 28، في اعتبري 30، هدي لك أنا 30 مش مشكلة. لا لكن الناس بتحكم بإيه؟ الإيراد ب 25، يبقى لأخوك بكام؟ ده 15، والله يبقى كويس، والله 15 يبقى حكم عدلي ده يعني باعتبار الناس. هكذا الناس عشان خاطر، لكن ما فيش مثلا عشان خاطر الأخت ب 30، لا خاطر الأخ ب 15، خاطر الأخ ب 10، مقسطة كل سنة أجيب لك إيه؟ أجيب لك حسب. نعم نعم.
قال الحجاوي في شرحه على منظومة الآداب: يقال مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمس حصون، الأول من ذهب، والثاني من فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر، والخامس من لبن. فما زال أهل الحصن متعاهدين حصن اللبن لا يطمع العدو فيهم، فإذا أهملوا ذلك طمعوا في الحصن الثاني ثم الثالث حتى تخرب الحصون كلها. فكذلك الإيمان خمس حصون: اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم السنن، ثم حفظ الآداب. فما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه، وإذا ترك الآداب طمع الشيطان في السنن، ثم في الفرائض، ثم في الإخلاص، ثم في اليقين.
يعني الترتيب اللي يجعلك أنت يبقى عندك باب الحراسة إيه؟ باب الحراسة على أقل شيء ولا تبدأ من الأعلى؟ يعني أنا في بلدة خاف عدو، أو ما أقف فين؟ أقف على باب البلدة؟ لا، ده أنا أقف على باب الطريق من هناك، من هناك حصانة. باب الحراسة في أقل شيء، ليه؟ لأنك لو حافظت على أقل شيء ولما يتمكن منك الشيطان فمن باب أولى الأصول، معروف. يعني أنا محافظ على السنن ولو فرط فيها، ها؟ يبقى معناها أن هذا الحفاظ على الفرائض مضمون، لكن لما تترك السنن وتفرط فيها هيأتي بعد ذلك إلى الفرائض يبدأ بالجماعة، بعد الجماعة خلاص خلصك، أما الشيء الصلاة في الوقت، بعد شوية جمعهم ولا أطعوه، بعد شوية أطعوهم لا جمعه، قطعوهم لا جمعه، قطعوهم لا جمعهم. يبقى أنت تبدأ لا تتراجع إلى الخلف ولا ترجع خطوة من إيه؟ من أقل شيء. فأقل شيء السنن، الأداب، الأداب. نعم
شيخنا، لو كانت المدة مغلقة محددة مثلا 50 سنة ولكن الأجرة لا تتناسب مع الواقع،
ما في مشكلة،
هل يلزم بالرفض؟
لأن راضي، معروف أنت بتأجرني أنه الأجرة بتتغير على 50 سنة، أنت كيف وافقت؟ فلهذا الغالب هتجد إيه، هي اليوم مثلا بألف ممكن يعطاله، إما بما هو مشهور الآن مثلا بزيادة 10% شهريا، أو مثلا يقوله بألفين مثلا على مدار 50 سنة، يبقى هو استفاد زيادة الآن والثاني استفاد إيقاف الثمن على هذا بعد ذلك، المهم على ما يترضيان عليه.
لكن نعم. شيخ لو كان فارق مؤثر يعني مثلا 10 جنيه وألف ومغلق،
هو طبيعي وانت عارف كده، انت تعلم هذا، أنت تعلم هذا. ولهذا لا تجد أحدا يؤجر كده 50 سنة بإيجار اليوم، مش هتجد هذا، مش هتجد هذا في الناس 50 سنة بإيجار اليوم، لا. لكن الناس اليوم 5 سنوات بزيادة 10% كمان، زيادة 10%. ممكن يسيبك 3 سنوات بس بيكون ميزة، واخد منك ميزة تساوي أن يترك لك 3 سنين. نعم. إيه نعم، ما في مشكلة. نعم هو صحيح 10% كل سنة يعني معقول. ليه؟ لأنه العملة تختلف والمسائل. نعم. فأما تأخذ أنت شقة بألف، 10% كم؟ يبقى السنة القادمة 100 جنيه. نعم. قبل ما تتكلم في الدعاء، كيف تمكنت من القلب؟ تسمع عن السيرة الطيبة لامرأة أو لكذا، لا شك أنك تحب المؤمنة في الله، تسمع سيرة مثل ما نسمع سيرة عائشة، سيرة أم المؤمنين كذا، نحن نحب أمات المؤمنين ونحب حفصة بنت سيرين، نحب هذا، كلها محبة في الله عز وجل. ولو سمعت عن امرأة الآن مثلا في زمانك، في كذا امرأة لها جهود دعوية وامرأة نافعة أو امرأة خيرة أو امرأة كذا، تحب هذه المرأة، تحبها في الله عز وجل كمحبة في القلب دون انشغال. في فرق بين هذه المحبة وبين العشق. أما هذه المرأة كونها يقع في قلبك واحتلت محلا يتحول إلى مسألة العشق، هذا لفراغ قلبك في هذا الباب، وكان ينبغي أن تسد الباب، لا ينبغي أن ينشغل القلب. لكن إن دعوت بدون انشغال القلب، مثلا أن الله إذا لم تكن صاحبة زوج، لكن صاحبة زوج ما يجوز طبعا، لكن إن لم تكن صاحبة زوج، امرأة مثلا كانت مطلقة أو ليس يعني لها زوج أو عزب أو شيء، فتقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الخير لي في الإصرار فيسر هذا بس بدون انشغال القلب. أما القلب ينشغل، وهذا هو العشق المحارب. ففي فرق بين عشق محارب ينشغل بالقلب وبين أمنية خير. وطبعا لا شك أن الفاصل بينهم دقيق، دقيق جدا، فلا ينبغي أن ينشغل قلبك أبدا ولا تفكر في هذا. نعم.
وكلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه الله، فإن أزمة الأمور بيديه.
وهذه قاعدة عامة ليست في الشهوة فقط، تمام. كل أمر محبوب إلى الله يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه الله. الأمر قد يكون من أيسر ما يكون لكن لا يقع عليه مخذول، وقد يكون الأمر من أشد ما يكون لكن يقع عليه موفق لهذا التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وسأل الله التوفيق دائما، فإن الله لو وكلك إلى نفسك طرفة عين لهلكت. نعم.
وأما
ما الذي يجعل يا إخواني الواحد الصحيح صاحب المال لا يفكر في الحج؟ والله يا إخواني واحد سعودي مرة وأنا في حرم المدني بيسألني الكعبة فين، الكعبة منين، الكعبة في الحرم المدني مش المكي. وكم من أناس في مكة، يمكن إخواننا يلتقون بهؤلاء أو يعرفون، كل واحد يعرف كم من أناس في مكة ما حجوا إلى الآن. صعب أن يفكر في الحج. وشوف أظن كل واحد حج يمكن شاف المنظر ده شبه متكرر. واحد جاي شايل أمه من عرفة مزدلفة في طريق المشاة ومبسوط فرحان يضحك شايل أمه على كتفه عشان يحج بها، وفي الطواف منظر متكرر يعني الواحد رأى كثيرا جدا، شايل أمه سعيد يعني هو شايل أوتي قوة أعانه الله سبحانه وتعالى على ذلك، أعانه الله على ذلك. واحد أتعبني أنا عن نفسي في مسجد الخيف على مدار مثلا يجي أكثر من 10 حجات ولا عرفت ولا عرفني ولا تعرفت عليه أصلا. أنا أدخل مسجد الخيف كل سنة أجد واحد كل وزنه مثلا ممكن يطلع له مثلا 35 كيلو، رجل يطلع له 35 كيلو كده ماسك كرسي، كرسي اللي هو اللي بالسند ده، الكرسي اللي زي معانا ده، ويدخل عابد عابد. أبص ليه أريق بقى، ماسك مصحفه قايم مصلي، شوف سنواته ما عرفتش أصلا وأتعبنا لدرجة تدخل مسجد خيف. أنا أبص عليه، أبص عليه أنظر إيه، وهو كله جسمه حوالي 35 كيلو كل سنة كل سنة. فالشاهد أن الله لو وفقك أعانك، ولو كنت أعرج ولو كنت أعمى ولو كنت. ولهذا القوية قوة إيمان يا أخواني، القوة قوة إيمان، قوة يقين تحملك على فعل الأوامر واجتناب النواهي، تحملك على معالي الأمور ولو كنت ضعيف البدن. أما إذا قام بك الخذلان فوالله ولو كنت أصح الناس بدنا. نعم.
وأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران، أحدهما غض البصر كما تقدم.
الطريق المانع من حصول هذا الداء، يبقى عندنا شوف أمران في إيه، دواء هذا الداء من طريقين، الأول حسم المادة قبل حصولها، الثاني قلعها بعد نزولها. طيب أما الطريق المانع من حصول هذا الداء، داء العشق، فأمران،
أحدهما غض البصر كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس.
شوف سهم من سهم إبليس يكفي، لكن لما يكون السهم مسموم يعني قاتل، يعني لا تطمع في النجاة من ذلك، خطير، سهم مسموم إلا أن يشاء الله. ومن أطلق، شوف الكلمة الجميلة باب من القيم، ها، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. من أطلق النظر دامت الحسرة، من أطلق لحظات لحظ العين دامت حسراته، دامت حسراته. من أطلق لحظاته دامت حسراته. لأن النظر يفضي إلى ماذا؟ إلى انشغال القلب، وإذا انشغل القلب تعلق. طيب أنت ما تستطيع الوصول فتصاب بالحصر. نعم.
وفي غض البصر عدة منافع.
غض البصر عن ماذا يا إخوان؟ غض البصر إذا أطلق فالمعنى الذي يتبادر أولا، ها، غض البصر إلى النساء الأجنبيات، وهذا الأصل. قال الله عز وجل قل من غض من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولهذا قرن بين حفظ الفرج وغض البصر، لأن الطريق لحفظ الفرج هو غض البصر، طريق حفظ الفرج هو غض البصر. قل من غض من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالطريق إلى غض إلى حفظ الفرج غض البصر، فغض البصر عن الجميات. مسألة أجمع أهل العلم، نقل شيخ الإسلام الاتفاق، اتفق العلماء على أنه يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية وذوات المحارم بشهوة، يعني ليس فقط المرأة الأجنبية، يحرم، اتفق العلماء على ماذا؟ على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية وذوات المحارم بشهوة، على أن النظر إلى المرأة الأجنبية وذوات المحب بشهوة حرام. دي مسألة. مسألة، هل يجوز النظر للمرأة الأجنبية بغير شهوة؟ هل يجوز النظر للمرأة الأجنبية بغير شهوة؟ ينظر بس بدون شهوة، هل يجوز؟ الجواب، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك إذا خلى من شهوة، وعلّل التحريم بالشهوة، ومنع من ذلك علماء، وهو القول الذي يتعين. والقول بأن النظر للمرأة الأجنبية يمكن يكون بغير شهوة، فممكن يكون في الحال، لكن في المآل قد يفطر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين شهوة وغير شهوة، ما قال اصرف بصرك إذا فتنت، وإنما سئل عن النظر، النظر المرأة النبي سؤال عام، فقال اصرف بصرك فإنما لك الأولى وليست لك الثانية أو الأخرى. يبقى قال اصرف بصرك، اصرف بصرك، يبقى هذه دلالة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى لا يجوز النظر مطلقا ولو لم يجد شهوة، لكن النظر بشهوة أشد، والشهوة لا فرق فيها بين أن تنظر إلى محارم أو غير محارم. طيب مسألة ما أنواع غض البصر بالنسبة للنظر المحرم؟ قال شيخ الإسلام غض البصر على قسمين: غض البصر عن العورة أو من أجل العورة، وغض البصر من أجل الشهوة. الأول أنه لا يجوز أن تنظر إلى عورة أحد، المرأة كل عورة فلا يجوز أن تنظر، الرجل لا يجوز أن تنظر إلى عورته، هذا لا يجوز النظر إلى العورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ملكة يمينك. فلا يجوز النظر إلى ماذا يا إخوان؟ لا يجوز النظر إلى عورة أحد سواء كان رجل أو كان امرأة. طيب الثاني غض عن الشهوة، غض البصر عن الشهوة، هذا أعم، والمعنى كل ما تقع به شهوة يحرم النظر إليه، أعم. النساء، الرجال، الصبيان، أي شيء إن نظرت إليه وقعت شهوة يحرم النظر إليه، محارم غير محارم أي شيء، شوف لو بهيمة، هذا نظر غض بصر من أجل شهوة، هذا أعم من غض بصر من أجل عورة. العورة محدودة معروف، خلاص معروف، إنما الشهوة أعم. ومن هنا نهى السلف عن النظر إلى الأمرض الذي تقع به شهوة مع أنه ذكر. فكل ما تقع يقع في القلب به شهوة خلاص. ومن هنا يسأل واحد لك صور النساء في الجرائد أو في كذا، دي من الصور ما يش امرأة يعني عندها صورة تقع بها شهوة ولا لا، يخشى منها فتنة ولا لا، يبقى هذا أعم. هذا القسم الأول من هذا النظر. يترجمه ابن القيم أيضا لمعنى آخر يذكره في بعض الرسائل فيقول إيه؟ تقسيم جليل أيضا، فيقول غض البصر عما وراء الثياب، يعني من عورات وما تقع به شهوة، ده القسم الأول، غض البصر عما وراء الثياب. القسم الثاني غض البصر عما وراء الأبواب، يعني لا تنظر في بيت أحد بدون إذن، ما تنظر. يبقى في غض بصر عما وراء الثياب اللي هو العورات وما تقع به شهوة اللي احنا تكلمنا عنه، وغض بصر عما وراء الأبواب، ما يصلح انك انت لو انت مثلا في السطح، في سطح اعلى من هذا البيت ان تنظر في هذا، ما يصلح ان تنظر الى باب، الى بيت فتح بابه وكذا، ما يصلح، ما يصلح عما وراء الأبواب. فلا يجوز ان تنظر عما وراء الأبواب، ذكرت الأبواب، أبواب بيوت مسكونة، فما يجوز. يبقى عما وراء الثياب، عما وراء الأبواب، هذا لا يجوز. ومن أقسام غض البصر تذكر العلماء، ذكر ابن القيم وجماعة، غض البصر عن ملذات الدنيا، حتى ملذات الدنيا غض بصرك، وهو هنا بصر إيه؟ بصر الطمع، بصر تعلق القلب. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لو أنت نظرت إلى فيلا الفلان، مشروع فلان كذا، وقع في قلبك، تغير القلب، وربما أدى إلى حسد، وربما أدى إلى زوال، تمني زوال النعمة هذا عن إنسان وكذا، وربما ازدريت ما محلك وما ومادتك، تنظر إلى السيارات نظر من يتعلق قلبه، نظر أهل الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن الذين أوتوا العلم ماذا قالوا؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، لا سيارتك إلا أحدث موديل أتغير قلبي ولا شيء. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقى إلا الصابرون. ولهذا كما يقولون يعني لا تغتر بتقطقتي في أهل الدنيا، تقطقتي الخيول وهملجتي البراذين، ولا تغتر بهذا. نعم إن ذل المعصية في وجوههم. نعم أبى الله إلى أن يذل من عصى، يعني لا تنظر إلى هذا. هذا يتمنى، يتمنى أصحاب السيارات والعمارات والفلل يتمنى لحظة يسعد فيها كما تسعد أنت، فلا تمدن عينك لما تعمل بيزر. هذا أيضا يدخل في ماذا؟ في غض البصر. نعم
قال ابن القيم في روضة المحبين وقعت مسألة: ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرة فعلق حبها بقلبه واشتد عليه الأمر فقالت له نفسه هذا كله من أول نظرة، فلو أعدت النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنها؟
يعني السبب أنك أنت لمحتها فوقعت في قلبك، يمكن لما تركز شوية هيظهر أنها إيه ما كانت بالمستوى. يلا ركز مرة ثانية، ركز. نعم.
فهل يجوز له تعمد النظر ثانيا لهذا المعنى؟
ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. كيف تجعل النظرة الثانية شفاء ودواء للداء الأول؟ إنما الشيطان لعنه الله، ولهذا لا يقاوم ويواجه الشيطان بمثل العلم. العلم العلم، وإلا بدون العلم ما تنزل تبقى أصحاب ميادين، بدون العلم هتبتدع في الدين، بدون العلم هتسجد الأموات تحت محبة الصالحين وأولياء البيت، بدون العلم هتخطب في عرفات تقول انتبهوا يا ناس احنا هنروح للمدينة بعد ذلك إلى رسول الله ليستغفر لنا رسول الله، حتى يستغفر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيبشرهم من عرفات وبيخطوا فيهم ونطمئنوا إن شاء الله هنروح ليه المدينة حتى نأتي رسول الله فيستغفر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله:
ويستدلون على هذا بالآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أن هذا بعد الحياة، مع أن العلماء يقول في الآية ما يرد ذلك، فالله قال ولو أنهم إذ ظلموا وليس إذا ظلموا، إذا في المستقبل يبقى هذا، لكن هنا إذ والنبي حي صلى الله عليه وسلم، ثم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، والرسول ما يملك أن يستغفر بعد موته. نعم.
قال ابن القيم: فكان الجواب والحمد لله لا يجوز هذا من لعشرة أوجه.
درسالة الوحيدة بعد
أختصر،
لا يجوز هذا
لعشرة أوجه.
نعم خلينا خلال عشريات. نعم
أجيب آخر حاجة.
نعم.
قال التاسعة لأنه قال أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز وجل في ترك محبوب كما زعم، وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه، فإذا لم يكن مرضيا تركه، فإذا يكون تركه لأنه لا يلائم غرضه لا لله تعالى، فأين معاملة الله سبحانه بترك المحبوب لأجله؟ العاشرة يتبين بضرب مثل مطابق للحال، وهو أنك إذا ركبت فرسا جديدا فمالت بك إلى ضرب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها تستدير فيه للخروج، فإذا همت بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل، فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى وراء عاجلا قبل أن يتمكن دخولها، فإن رددتها إلى ورائها سهل الأمر، وإن توانيت حتى ولجت وسقتها داخلا ثم قمت تجذبها بذنبها عصر عليك أو تعذر خروجها.
صحيح. نعم. وفي غض البصر عدة منافع، أحدها
قال أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى.
قواعد يا أخوان، قواعد. وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه. الله أكبر. ليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه. ولهذا سعادة المسلم طاعة الرب، أنس المسلم الاستجابة لله. كيف والله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نعم.
وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره.
ولهذا الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم.
الثاني أنه يمنع من وصول
يبقى أول شيء في غض البصر أنك امتثلت أمر الرب وهذا محل السعادة. يكفي أنك إذا مرت امرأة أو طلعت على كذا غضضت بصرك طاعة الله، يكفي هذا. أنت وحدك، أنت معك آخر، ما حتى ولو كانت ما كانت. نعم.
الثاني أنه يمنع من وصول أثر السم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه.
واستراح، واستراح، فما شيء أريح للقلب من ماذا؟ من غض البصر، لأن الصورة ما تنطبع. هي الإشكالية أن تلتقط الصورة، هي ده المشكلة، التقاط الصورة والمشغلة. إذا الصورة تم التقاطها بالقلب صعب بقى أن تتخلص منه. إنما لا تنظر حتى لا تلتقط الصورة القلب والصورة. يبقى هنا الأمر الثاني منع وصول أثر السم المسموم الذي لعله فيها لك إلى القلب. طيب الثالث؟
الثالث أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه تعالى.
الله أكبر. يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه. ليه يا أخواني؟ لأنه ترك النظر لله. كان بإمكانه أن ينظر، لا أحد معه، لا يخاف ملامة أحد، ولكنه تركه لله. واعلم أن كل شيء يتركه العبد لله يجد حلاوته في قلب، لأن في نوع بذل، في نوع جهاد، في نوع إيثار. فإذا آثرت الله بامتثال أمره آثرك الله بالتوفيق، والجزاء من جنس العمل، فمن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. لو واحد الآن أمامك بدافع عنك والناس ضربوه لكوني يدافع عنك، محل هذا الرجل منك إيه؟ بخلاف ما لو دافع عنك فقط، بخلاف ما لو لم يدافع عنك أصلا. إذا عندنا مراتب، واحد ما دافع عنك أنت تظلم أمامه وما دافع عنك، واحد آخر دافع عنك بلسانه قالوا اتركوا هذا الرجل، واحد ثالث دافع عنك ببدنه حتى ضرب، أيهم الأوقع في قلبك؟ ها؟ على حسب المرتبة. فكذلك من آثر الله عز وجل وآثر مرضاته علم تهواه نفسه، فإن العبد مركوز في فطرته الميل إلى المرأة، ومع ذلك يترك ذلك لله. جرب تجربة متيقن، عد إلى حياتك، عد إذا على لحظات سعادتك في الطاعة تجد أن أعظم اللحظات التي مرت عليك لحظات الإيثار، إيثار مرضات الرب على الهوى، دي لحظات لا تنسى، هذه لحظات التألق، هذه لحظات إيه؟ التألق. أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال ولا الشوك يشاكها. يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله. فدائما عد هذه أعظم لحظاتك في الطاعة، الطاعة التي فيها الإيثار، في طاعة مجردة، صلي الضحى، صوم الاثنين والخميس، دي طاعة مجردة، طاعة مجردة. لكن انظر إلى طاعة الإيثار، الإيثار مال حرام كتير وأنت محتاج فتؤسر مرضات الله، امرأة ذات منصب وجمال تعرض نفسها عليك، إني أخاف الله. كن معنا حزبيا وكذا نعطيك ونثنى عليك ونأتي لك بالطلاب، السنة خير دائما كده. طاعة الإيثار لا تعدلها طاعة، لأن طاعة الإيثار يقابلها مكافأة الإيثار. لهذا انظر إلى المرأة التي رأت الكلبة يلهث من العطش وهي امرأة بغي، ماذا كان منها يا إخوان؟ امرأة تنظر، لا أحد ينظر ولا شيء، امرأة في فضاء، إيه يعني كلب ما يموت يا ما، وامرأة بغي، لكن وقعت الرحمة في قلبها لهذا الكلب، فبيرد أن تسقي الماء في البئر غائر، طيب في دلو ولا شيء ما في، طيب ماذا تصنع ماذا تصنع ماذا تصنع؟ فكرت الخوف، خلعت الخوف، طب كيف تنزل؟ تتعلق، تعرضت للمخاطر، نزلت، ملأت، خرجت، سقط. يقول ابن القيم رحمه الله ونقطة واحدة من هذا الإكسير، إكسير بقى الرحمة ده، إكسير الإيثار هذا كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب، جبال من الذنوب. يبقى خلي بالك، احفظ اللحظة دي قوي، احفظ لحظات الإيثار، فإن عبودية الإيثار، إيثار مرضات الرب على هوى النفس، أعلى مقامات العبودية. أو ما لتريدون، انتبه، صخرة على صدر بلال أحد أحد. يبقى لحظات الإيثار كم هي بقى في حياتك؟ من أجل هذا خذ الحديث مباشرة الذي يطبق ما أقوله في الصحيح. دخل ثلاثة نفر إلى غار، إيه اللي حصل؟ انطبقت الصخرة عليه. طيب انطبقت الصخرة عليهم، ما في أحد يراهم ولا أحد يسمعهم ولا شيء، هيقولوا يا ناس أدركونا، ما في أحد يسمع أصلا، يزحزحوا الصخرة ما في، إذن هي إيه؟ لحظات بقى، يعيشوا لحظات، خلاص يعملوا إيه؟ هذه صخرة ما يزحها إلا الأشداء من الرجال ولا الآلات. طب ربما ينادي في منطقة سكنية، ينادي وقد أبدا، خلاص انتهى. فقال أوسطهم إنه لن يجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله خالص في أعمالكم، ما في نجينا من هذا إلا الله عز وجل، تعالوا نلجأ إلى الله، وكل واحد يتقرب إلى الله بأخلص عمل. انظر بقى، تقدم الأول، كلهم بقى ينتظر الفرج، كلهم يفتش، تقدم الأول بعمل، اللهم إنه كان لي أبوان كبيران، طيب وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا ولدا وكذا، وإنه قد نأبي الطلب يوما ما وجد، المهم جاء متأخر ليلة، كان هو اللي بيقوم على سقيا الأبوين، فوجدتهما نائمين فوقفت، والصبية تحت قدمي يتضاوون يبكون يبكون، شو بقى الإيثار؟ الإيثار فلم يقدم على أبويه أحد، انتظر حتى طلع الفجر، لا هو اللي أيقظ ولا هو اللي قدم عليهم أحد، من الذي يفعل هذا؟ شوف الإيثار بقى، الإيثار على الأولاد على ولا يريد أن يوقظهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه. قال له الله أكبر إن فرجت، لكن ما استطيعون خروج، بس في أمل، يلا ثاني، يلا الله يعينك، هه ادخل 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 به. صليت ركعتين ضحى شيء طيب، لكن هل أتزحزح الصخرة؟ اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، راودتها عن نفسها كذا كذا، أبت في مرة ألم بها سنة حاج جاءت تطلب، فقلت لها لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، ففعلت. فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته خلاص ما بقي شيء، وتلك أمنية تمناها من سنين وراودها عن نفسها كثيرا، فقالت له اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. في اللحظة دي أحد هيذكر بقى الله وبيتمنى المرأة دي من سنين عددا، اللهم إن فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عن. انفرجت الصخرة لكن ما يستطيعون الخروج، بقي جزء بسيط، جزء لو كان هنخرج، يلا يا ثالث تقدم. تقدم الثالث، بماذا؟ أطعمت رجلا جائعا أو كذا عمل جليل، لكن يا ترى ممكن ينهض هذا؟ قال الرجل اللهم إنه كان لي أجراء أعطيت كل أجير حقه، فواحد منهم ماذا قال؟ قال ما أخذه ومشى وترك، فأخذته فنميته حتى صار مالا عظيما، إبل وبقر وغنم. وجاء الرجل بعد فترة من الزمان يطلب حقه، طبعا يطلب حقه، يطلب إبل، هيطلب إيه يا إخوان؟ الفرق من الشعير هذا اللي كان زمان ده، كمان لو الرجل تذكره يبقى بركة، لو قال له انت ليك عندنا كلتين رز زمان، جاي له بعد 10 سنين يقول انت فاكر مثلا يوم كنت بضم معاك رز انا كان ليه عندك كلتين رز، ده لو تذكر يبقى صالح، ده يعني من اصلح الناس اليوم. قال تعال، عايز انت علبة الرز بتاعتك دي؟ تعال تعال شوف الوادي ده كل ده لك. قال اه تهزأ بيه؟ قال والله لا لا هزأ بيه، كل ده لك، انا نميته وربيته وكذا وكذا، كل ده لك. فاستاق ولم يترك شيئا منه، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرض فرج. فرج الصخرة وخرج يمشون. يجمع الثلاثة الشيخ محمد عبودية الإيثار، العبودية اللي لها جهاد، العبودية لها حرق على النفس اللي أنت بتقدمها، ومن أجل هذا لا تستهم بالنظرة إلى امرأة تمر أمامك ولا أحد يراك أن تغض بصرك. يفعل ذلك مرائي؟ مستحيل. يفعل ذلك رجل وقعت الدنيا في قلبه؟ مستحيل. إذن احفظ هذه الأعمال، فليس كل عمل صالح يصلح مقوما قويا في لحظات الأزمات، إنما عمل الإثار. ولهذا هذا العمل يا أخواني له أعلى الرتب، عبودية الإثار هذه أعلى الرتب. نعم.
الرابع أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه.
هل لك أنت يا أخي الآن بقى عمل لو انطبقت الصخرة؟ طبعا الصخرة دي موجودة، الصخرة الهم، الصخرة الضيق اللي ما في مخرج منه إلا بالله، هل عندك العمل هذا؟ عندك العمل أن تدعو فيفرج الله كربك ويزيل همك؟ نعم.
الرابع أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه.
نعم، غض البصر يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. نعم.
الخامس أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة.
نعم.
ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال إثر ذلك الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استنار القلب أقبل تفود الخيرات إليه من كل جانب.
شوف التعبيرات العالية، نور التعبيرات العالية. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. الله أكبر. استنار القلب أظلم القلب، استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، فيقوى قلبه ويعظم ويزداد إيمانه. وأما إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. الله أكبر، الله أكبر. إذا استنار القلب، إذا أظلم القلب، وقفنا عند هذا يا إخوان. القلب هذا يا إخوان، إحنا ليه يا إخوان ما ننشغل به؟ البدن أطعمناه، أسقيناه، كسوناه، تعاهدناه، متعناه، أرحناه، وليس هو المراد. أما القلب غفلنا عنه. استنار القلب لابد أن يكون بالطاعات، بالعلم، بالإقبال على الله، بجمعه على الله سبحانه وتعالى، بالتوحيد، بالسنة، بترك الشكوك، بترك الشبهات، بترك الشهوات. فرغ قلبك، نقي، اغسل، حتى لا يبقى فيه محل إلا لذكر الله وطاعته. لأنه على قدر ما تملأ قلبك من المعاصي والمخالفات يضيق، فلا يصبح له محل للطاعة. الطاعة ضيق عليه جدا، ولذا بعض الناس سماع القرآن، سماع العلم بالنسبة له مؤذي. ليه؟ لأنه لم يعد في قلبه محل للطاعة. نعم.
فما شئت من بدعة وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة.
الله أكبر. يعني هذه سحائب البلاء والشر إذا أظلم القلب. فما شئت، أي سحائب البلاء بقى والشر من كل مكان. فما شئت بقى، بدعة، ضلالة، اتباع هوى، اجتناب هدى، إعراض عن أسباب السعادة، اشتغل بأسباب الشقاوة، هكذا. تعالى اذكر الله، اتلو القرآن، احضر مجالس العلم، انفق، كل هذا والقلب مصدود عنه. ليه؟ لماذا؟ لأنك ما أطعت ربك ولا سعيت في أسباب صلاح قلبك. فإن ذلك
إنما يكشفه له النور الذي في القلب، فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادث الظلام.
الله أكبر. الآن إحنا ما نكون في مكان مظلم يا إخواني، لكن معنا إضاءة ومعنا إنارة قوية كشفت لنا الطريق، صح؟ كذلك القلب، القلب إذا كان فيه إيمانه وعمره الإيمان والتقوى وكذا، صار نوره قويا. فلهذا بصرت بهذا القلب كل شيء، وعرفت الخير من الشر والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك، ورزقت أعظم شيء يرزقه العبد، ألا وهو الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أو من اتبعني. ترزق البصيرة، البصيرة، الفرقان، وهذه ثمرة الإيمان، وأعظم ثمرات الإيمان الفرقان. فقلبه يميز لأن نوره قوي، وكلما اشتد النور يا إخواني اشتد التمييز، أليس كذلك؟ واتضح. ولهذا النور الضعيف يساوي تمييز ضعيف. الأخ يقول لك والله أنا يعني أنا معاك، والله أنا عارف يعني إن ما يجوز، بس برضو يعني المشايخ برضو ما كشافه ضعيف، يعني هو أعلى ممن يقول إيه لستم على حق. أنا أعرف والله يعني فعلا هو يعني كان ده حول الله درسينه من زمان، بس يعني أصلا. وتنقل الأخ أبدا، مستحيل ينتقل معك، هو بقى كشافه جدا. لا واحد مظلم، لكن صاحب النور القوي، صاحب بصيرة، صاحب تمييز، صاحب تمييز. فنور القلب تمييزك وفرقانك على حسب قوة نور القلب، وقوة نور القلب بقوة الإيمان والطاعة والإقبال على الله عز وجل. لهذا النبي قال كما في حديث النعمان: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. نعم، ألا وهي القلب.
السادس أنه يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل.
أشوف، انتبه، ودي من أعظم النعم. تعرف الأخ إمتى تعرف أن في حياة في قلبه؟ إذا وصل لدرجة الفرقان والتمييز، تمييز، يميز، يميز، عارف الحق عارف الباطل، عارف أهل الحق عارف أهل الباطل، عارف الطريق في الطلب منين، عارف الطريق للطاعة منين، عارف طريق الخيارات منين. فإنه يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل
والصادق والكاذب.
يبكي أمامه الباكي القصاص، يقول دعوكم من، لا تستمعوا إلى هذا، دعوكم من هذا القصاص، عنده تمييز. نعم.
وكان شاه بن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة.
ده تحفظها، ده حفظ، ده حفظ مقرر حفظه، هذا أثر عظيم، أثر عظيم، ده مقرر في الحفظ مقرر، دي بضاعة عالية جدا، دي بضاعة عالية، بضاعة السلف دي يا أخواني بضاعة عالية جدا، لأن من وفق للسنة نطق بالحكمة، قال ربي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، هدوا إلى الطيب من القول، ترى الله ألان لهم الكلام، ترى كلماتهم تخرج من أفواههم كأنها من مشكات النبوة. فماذا يقول رحمه الله؟ من عمر ظاهره بالسنة، ده شرط، ده بداية التوفيق. الإسلام ظاهر وباطن، الإسلام ظاهر وباطن، اهتمام بالظاهر دون الباطن ما يصلح، اهتمام بالباطن دون الظاهر ما يصلح، لابد من الأمرين. فمن عمر ظاهره بالسنة، هذا واحد، الله أكبر، ظاهره على السنة، قصر الثياب، صاحب لحية، سواكه، عمر ظاهره بالسنة، يأتي بالسنن، وباطنه بالمراقبة، الباطن يراقب رب به، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اثنين، المراقبة. ثلاثة، وغض بصره عن المحارم حتى يستريح القلب وحتى يأنس القلب برب ولا يكون هناك مشوش. أربعة، وكف نفسه عن الشهوات بجميع أنواعه. خمسة، واعتاد أكل الحلال. أكل الحلال له سر في إنارة القلب لا تعرف إلا ممن حبس نفسه على كسب الحلال. تفكر أن كسب الحلال ده حاجة للعوام، كسب الحلال ده عبودية الخواص، ولهذا الله أمر المؤمن بما أمر به الرسل. الله قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أكل الحلال، أكل الحلال 100 جنيه دخلة، أو جنيه من حلال، 100 جنيه فيها شبهة، أو جنيه من حلال، جنيه من حلال، الجنيه اللي من الحلال أثره في القلب، لأن البدن إذا غذي بالحلال صفى وأمن النجاسة والخبث، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الغذاء الحلال له أثر، الغذاء الحلال له أثر على البدن وعلى القلب، والحرام له أثر، له أثر، له أثر على القلب في خبثه وفي نجاسته، فيتأثر القلب. أما أكل الحلال فله أثر عجيب، أثر عجيب، إيثار الحلال على الحرام. فانتبهوا يا إخواني، يبقى إذن التاجر الناصح، التاجر الرابح الذي يربح الحلال، وده التاجر الرابح، مش التاجر الذي يكثر من الملايين والمليارات ليكثر من السؤال، لأن كل دينار كل جنيه بيسأل سؤالان: من أين أنفقت، وفيما من أين اكتسبت، وفيما أنفقت. ولهذا يوم القيامة يتمنى أن لو ما كان عنده ولا جنيه حتى يتجنب السؤال، إلا من كسب من حلال ووضع في الحلال. يبقى لا تغتر. ولهذا أنت يا صاحب السنة لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون لك منهج، تكون سلفي الكسب، مش سلفي بس في العقيدة. الأخ يقول لك أنا لا يجوز الخروج عن أبا، والسنة كذا، وقال البخاري. وإذا رأيت في محله، إذا رأيت في تجارته، ما تجد السنة في التجارة، لا تجد السنة في التجارة. السلفي سلفي في كسبه، سلفي في عقيدته، سلفي في معاملته، سلفي في كذا. مع زوجتك، أنت سلفي مع زوجتك ولا مش سلفي مع زوجتك؟ سلفي مع أولادك ولا لا؟ سلفي مع بهائمك، البهائم اللي في البيت رابطها في الدوار هذه، سلفي معها؟ سلفي؟ سلفي. هو في كمان سلفية مع البهائم؟ طبعا سلفية مع البهائم. سلفية النفقة ما تضيعها، سلفية الرحمة فلا تحملها فوق طاقتها، سلفية الإحسان في الذبح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحته تفكر السلفية. وعكم فكر السلفية يا ابني، سلفية في عقيدة ترد على المخالف فقط، سلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابه، سلفية منهج حياة، ثوب سلفي، شعر سلفي، ولاء سلفي، براء سلفي، محبة سلفي، بغض سلفي، عطاء سلفي، منع سلفي، إرادة على القلب سلفي، كسب سلفي، معاملة لكل الخلق سلفي. طبعا طبعا كل هذا سلفي. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. سلفي، سلفية منهج كامل متكامل. سلفية مش ضد فلان أو علان فقط، لا، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نعم.
وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة.
من يسمع عندنا خمسة أشياء: واحد، من عمر ظهره باتباع السنة، اثنين، باطنه بدون المراقبة، ثلاثة، غض بصر المحارم، أربعة، كف نفسه عن الشهوات، خمسة، أكل الحلال. لا تخطئ له فراسة. دي حاجات احنا نتعلمها. شوف فايدة الدروس يا اخوان، دروس بتزيد الإيمان، دروس يا اخوان بتصحح التوجه، توجه دروس دي مهمة جدا جدا. سماع العلم هذا مهم، حياة القلوب في هذا، هذه بضاعة توزع، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس تزهد، لو هذا درهم ودينار الناس تيجي. نعم. وكان شجاع
هذا لا تخطئ له فراسه، والله سبحانه يجزئ العبد على عمله بما هو
العبد على
والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله.
ده الأصل، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن يسر على مسلم ها يسر له، من فرج عن مؤمن كربة فرج له الله في عون العبد ما كان. يبقى الأصل هو هذا. لهذا إذا أردت مردودا من الله طيبا فاعمل عملا من جنس هذا المردود حتى تكافأ به. نعم.
ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه.
فإذا غضب خذها قاعدة، لكن هذه القاعدة لها شرط. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن هذه القاعدة لها شرط. ما هو؟ أن تترك ذلك لله عبودية لا اختبارا لله. يا رب أنا تركت بالأمس كذا، أنا أريد العوض، أنا أريد الخلف، صدقت، فين الخلف؟ أنا فعلت كذا، فين المردود؟ لا تختبر ربك. تعرف المردود هو إيه؟ المردود أنك وفقت العمل الصالح، هذا أعظم مردود، وما يأتيك بعد ذلك فهو زيادة. أن وفقك الله للعمل الصالح هذا أعظم مردود، هذا أعظم مكافأة. أنت ماذا تريد أكثر من هذا؟ أن الله أقامك حيث أحب. إذا لا تبتلي الله يا شيخ، أنا خلاص هترك الشغل ده، هقفل محل الحلاقة بتاعي، ها، وانت قلت لي ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب، وقلت لي من ترك شيء لا عوض له خيرا منه. اشوف بقى يا شيخ بعد شهر، شيخ انا ترك، انا قافل الحال دلوقتي بقى لي شهر مش شايف حاجه، يعني ده انا والله يا شيخ ما تعرفش انا بيتي ده، انا بمر بازمه كبيره جدا 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 يا شيخ. انا هذا سيعود الى ما كان، إنما كون الله أعانك على غلق محل كنت تكسب الحرام فيه هذا أعظم عطاء من الله عز وجل. لهذا انتبه، لا تختبر ربك ولا تكن عابدا عبادة تاجر، عبادة تاجر تعطي لتأخذ، لا دنيويا، إنما تعبد الله بهذا. نعم هذا تنفى مع أيضا العبودية، يعني لا بركة في انفاق فصار ينفق لكي يأتي الخلف الدنيوي، هذا نقص، إنما يكون هذا تبعا، فهو أنفق ليثاب عبودية لله ويكون الخلف تبعا، لكن أنفق للخلف أصبح الخلف الدنيوي أصلا عنده، فلا بد غير الترتيب، يجعل ماذا؟ العبودية هي الأصل، وتأتي هذه تبعا أو لا تأتي، الحكمة يعلمها الله. نعم.
فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، غض بصره عن محارمه عوضه الله بأن يطلق نور بصرته، بصر بصيرة، فلما غض البصر أطلقت البصيرة، وغض هذه المادة كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة تعود إلى الكف والنقص، فغض عن الشيء يعني كف عنه، فإذا كف وصره وغضه وقصره أطلق الله نور البصير، يبقى تعبد بغض البصر فرزق سعة البصيرة، سعة البصيرة، والبصيرة أعظم ما يتالي العبد، قل هذه سبيل أدعو الله على بصير. نعم.
فعوضه عن حبسه بصره لله وفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب
لا ببصر العينين، ها؟ التي تنال بماذا؟ ببصيرة القلب، ولهذا البصيرة محلها القلب والبصر محله ماذا؟ العينين. ومن حرم البصيرة حرم البصر الموفق، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. يبقى البصيرة، بصيرة البصيرة محلها القلب، والبصر محله العينين، والبصر هذا قد ترى ولا تنقاد، قد ترى ولا تتعظ، فما فائدة بصرك؟ لهذا الله نفع عنك ماذا؟ أفأنت تسمع الصم أفأنت تهدي العمي، لهم ولهم أعين لا يبصرون بها. نعم.
وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمه الذي هو ضد البصيرة، فقال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون،
لم يعد عندهم بصيرة، ولهذا كانوا يأتون الرجال شهوة من دون نساء ولا يعاتب بعضهم بعضا، بل إنهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. نعم.
فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمه الذي هو فساد البصر.
شوف بقى الكلام الجيد، شوف تفسير القرآن، شوف العلم، انت بتقرأ الى دي بقى لك كم سنة، انهم لفي سكرتهم يعمهون. طب شوف التفسير كده، السكرة فساد العقل، والعمه فساد البصر، السكرة فساد العقل، العمه فساد البصر، يبقى بصر وبصيرة، فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل، وعمه البصيرة يسكر القلب، كما قال القائل سكراني، سكر هوى وسكر مدامة. مدامة يعني ايه؟ خمر، ده اسم الخمر. ومتى إفاقة من به سكراني، متى يفيق؟ ها اللي بيه سكر واحد صعب نفاقته، كيف تجتمع السكران؟ سكران في نوعين، سكر هوى وهذا أعظم السكرين، وسكر مدامة يعني خمر. اللي أعظم، ركز معي، اللي بيفوتك أعظم من اللي انت تسأل عنه. اللي بيفوت اوعى توقع السير، وصل الفيشة الكهربائي، كهربائي وصل، خليك أخلاها موصولة، اوعى تقطع السلك. خلي بالك معي، اللي انت بتسمعه الآن أهم من اللي انت تسأل عنه. سكراني، سكر هوى وسكر ماذا؟ مدامة. ده نوعين. ومتى إفاقة من به سكران، متى اجتمع عليه السكران، فسد عقله وفسد بصيرته، وهذا أعظم ما يكون من سكر. قول يا محمد. ها طبعا، لما أصلح ما بينه وبين الله فأتى بالفرائض وزاد على ذلك النوافل وتقرب إلى الله بما أحب وكذا وكذا، هنا رزق هذا الأمر، كنت بصرة يعني أوفقه. نعم.
وقال الآخر قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين.
هو أنا مجنون فقط؟ ده أنا أعظم من المجانين. العشق لا يستفيق الظهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين، يمكن يسرع وقت دون وقت، إنما العاشق ما يستفيق الظهر. العشق لا يستفيق الظهر صاحبه، فين الفاعل؟ الصاحب، صاحبه، والمفعول الظهر. الفعل يستفيق، لا يستفيق صاحبه الظهر يعني، لكن قدم المفعول على الفاعل، لا يستفيق الظهر صاحبه. نعم. وهذه كلها في محل رفع خبر العشق. نعم. من اللي هو ماذا؟ لا، مفعول، لا يستفيق صاحبه الظهر. نعم.
السابع أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
كما في الأثر الذي يخالف هواه يفر الشيطان من ظله.
نعم. ولهذا النبي قال في عمر إيه؟ إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان مفجا غير فجك. نعم.
ومثل هذا تجد في المتبع هواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها، وما جعل الله سبحانه في من عصاه، كما قال الحسن إنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين.
البراذين ده نوع من أيضا من هذا. نعم.
فإن المعصية لا تفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه.
الله أكبر، هذه عبارة تحفظ. أصحاب الدنيا وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن المعصية لا تفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ذل القلب، ذل فلا يشعر بعزة، لأنه ذليل لدنياه. تعس عبد ها الدرهم، تعس عبد الدينار، عبد ذليل، ديناره ودرهمه، منصبه، نساؤه، دنياه، ذليل، ذليل. إنما من أطاع ربه وذل له عز به. لذا قال العلماء من ذل لله عز به، ولله العزة وللرسول وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم.
وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أي من كان يريد العزة فيطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.
الله أكبر. من عاداه الله يعز؟ لا والله. ومن عبد الله يذل؟ لا والله. العزة قرينة الطاعة والذلة قرينة المعصية. هذه قواعد، هذه قواعد يا إخواني. تربية سلفية، تربية سلفية. نعم. يقولون أنتم ما عندكم إلا جرح وتعديل، جرح وتعديل. تسبوا المشايخ طول النهار، سبوا المشايخ طول الليل، ما عندكم يا أخي ولا أعمال قلوب ولا. سبحان الله. أولا إحنا نجد قلوبنا في تمييز بين الحق والباطل والمحق والمبطل. رد على المخالف لذة قلوبنا، لكن الحمد لله هذه تربية سلفية. تجدونها عندكم أنتم؟ هذه تربية سلفية. نعم. اللي هي مين بقى؟ اللي هي زوجته. ولكن لما عتقت، فالأمة إذا عتقت صارت إيه؟ مخيرة أن تبقى مع الزوج العبد أو تتركه. وكان مغيث يحبه بريرة جدا، لكن لما عتقت تركت، فكان يحبه يمشي وراه زوجته اللي كانت. فحينئذ رق النبي له، كلمها فكانت سنة من السنة الثلاثة التي تعلمتها الأمة من بريرة، وشرعت أحكام بسبب بريرة. فيها ثلاث سنن، ثلاث سنن في بريرة. من الثلاث سنن: المرأة، الأمة إذا عتقت هل تبقى مع زوجها العبد أو لها حرية الترك؟ فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا مغيث أدام حبا قديما، فقالت: يا رسول الله تشفع أو تأمر؟ شوف التحديد، يا رسول الله. شوف مر معنا مع سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، مر معنا إيه؟ يا رسول الله، شيء أمرك الله به أو تأمر به أو تفعله لنا؟ تحديد الجواب، استفسار قبل الجواب. لإن شاء أمرك الله به يبقى سمعا وطاعة، مش نتكلم ولا نجتهد. شيء أمرك به الرسول، شيء أمر أنت به، يبقى لن نجتهد، خلاص سمعنا وطاعنا مهما كان. شيء تفعله لنا شفقة علينا، يبقى هذا له مجال بقى في الاجتهاد. شوف الصحابة، شوف أدب الصحابة، شوف أدب الصحابة. عشان كده لو جاء واحد الشيخ يقول لك كذا، قول له: يا شيخ الشيء ده دليله في موجود دليل؟ دليل. يبقى تسكت خلاص، دليل انتهى، ما في مجال بقى الاجتهاد. فقالت: يا رسول تشفع ولا تأمر؟ تشفع، ما تجب هنا الطاعة في ذلك. تأمر يبقى يجب الطاعة. هتقولي ارجعي لمغيث فورا ولو كنت أكره ذلك، إنما تكلمني وكذا من باب. قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. طبعا مغيث صعبان عليك. هو النبي رق له. نعم.
ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وليس من العز بحسب طاعته، وله من العز بحسب طاعته. ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته.
الله أكبر، الله أكبر. اسمع القاعدة: ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه. في جانب الطاعة، في طاعته يبقى والى الله فيما أطاعه فيه، ومن هنا له العز بحسب طاعته. طب من عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. الثامن: من فوائد غض البصر.
الثامن أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي.
شوف، نفوذ الهواء في المكان الخالي سهل ويسير جدا. الشيطان ينفذ مع البصر مع النظرة المحرمة إلى القلب سريع جدا، ها،
فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب.
الله أكبر، هذا صنم. أنت قد تظن الأصنام مصنوعة من حجارة والناس يعبدون، هناك صنم في القلب وهو ما يألهه القلب ويتعلق به. فقد يكون صنم القلب المرأة، قد يكون صنم القلب الدينار، قد يكون صنم القلب الدرهم، قد يكون صنم القلب الحزب، وهكذا. نعم.
ثم يعيده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها، التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة. نعم. فيصير القلب في اللهب.
شوف، يوقد على القلب نار الشهوة، يلقي عليه حطب المعاصي، فيصير القلب في اللهب. من الذي أوقد النار عليه وجمع الحطب؟ الشيطان. السبب النظرة، فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، وتلك الزفرات والحروقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. نعم.
لهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار وأودعت أرواحهم فيه إلى حشر أجسادهم، كما أراهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته.
حديث سمرة. شوف الزناه فين يا أخوان؟ في مثل التنور. تب ليه؟ في مثل التنور، ويصلت وهم عرات وكذا، يصلت لهب من أسفله، ها، فيرتفعون وكذا ثم يعودون، وهكذا زي ما بيغلي شيء كده اللبن، كما يغلي يفور وينزل. لهذا السبب الذي ذكره ابن القيم أولا، من أن النظر أدت إلى ماذا؟ ها، جاء إبليس بقى فأوقد نار شهوة وجمع حطب معاصي وإلى غيره، فالزنا إنما رجع إلى النظر، والنظر أشعل إبليس بها على القلب وكذا، حتى صرت أنت ماذا في نهاية كشاة وسط النور. لهذا جزاؤك من جنس عملك. نعم. التاسع.
التاسع أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول عليه بينه وبينها، فتنفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه تعالى. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه.
نعم.
العاشر أن بين العين والقلب منفذا أو طريقا يوجب اشتغال أحدهما بالآخر وأن يصبح بصلاحه.
العين في طريق القلب، كما أن السمع طريق إلى القلب، ولهذا الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. سمع بصر قلب، سمع بصر قلب، سمع بصر منفذ إلى القلب. فلو رشدت المسموع فكان الذكر، ولو رشدت المرئي فكانت آيات الله والطاعات، ها، لو رشدت هذا وذاك كان المنفذ إلى القلب إيه؟ الحلال الطيب المبارك المزكى، فانتفع القلب. أما إذا سمحت بدخول الشبهات والشهوات والمعاصي والمحرمات إلى القلب فالقلب يتأثر بها ولا شك. إذن القلب يأخذ منين؟ من طريقين: السمع والبصر. نعم. لهذا تجد في القرآن الكريم الاقتران بين السمع والبصر والقلب. ليه؟ لأن هذه منافذ إلى القلب. نعم.
وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك،
لأن معرفة الله ومحبته والإنابة وكذا لا تصلح في سكنة مزبلة، إنما تصلح في سكنة مطهرة طاهرة نقية. نعم.
فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها.
نعم.
قال فصل الثاني: اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وإما هو خوف مقلق
وهو
إما خوف مقلق أو حب مزعج، فمتى خلا القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبته ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور.
الصور النساء. نعم. لأن هذا علاج، هذا من أنواع العلاج، وداخل ضمن هذه العلاجات، ضمن هذه العلاجات ولا يخرج عنها ضمنا. نعم. طبعا إذا صلح من جهة العقل والحكمة، فيها أمور متعددة، لكن كمبدأ عام الولد أو البنت سارع في زواج الولد أو البنت حتى تحفظ قلبه وتسعى في وسائل حفظه، فإنك تقطفه قبل مرحلة البعد والتأثر بالشهوات، خصوصا في هذه الأزمان التي صارت الجريمة سهلة، وصارت الفتاة ولا تعرض نفسها على الشاب إلا من رحم الله. نعم، لا شك أن الزواج المبكر شيء طيب، وهذا السبيل التيسير، تيسير مش التأثير، أن يصبح الإنسان أسير نفقة الزواج. الشاب اليوم يتزوج منين إذا ما قلتش الشاب الأب اللي يساعده كذا وجهز له، منين يتزوج؟ طيب صعب، والبنت تجلس بجوار أبيها، لابد أن يسهل كل شيء، تصبح القائمة والتجهيزات والمفروشات كل شيء، هذا يصبح ما يعني تقوم به الحياة فقط. لكن للأسف الشيطان حريص أنه يحصل الغلاء الذي يؤدي إلى صد الشباب عن الزواج. نعم. كل دي وسائل، طبعا وسائل دمار، وسائل دمار. نعم.
يعني
شيء المحمول يعني؟
لا مثلا أولاد يعني.
أولاد مش حج. الشيخ الفلاني مش حج. نعم. مش حج. أنت شوف الشيخ الرسول، ما تشوف الشيخ فلان. شوف الشيخ الرسول الذي هو إمام الأمة وهو المقتدى. الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القدوة في الرسول. نعم. في الاجتهاد، نعم تدخل في باب الاجتهاد، إلا أن يعارضها معارض يعني قطعي، إنه إذا ما حصل زواج حصل زنا، فحينئذ نمط عطف المعروف. نعم.
وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين، إن فقد واحدا منهما لم ينتفع بنفسه، أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما.
أنت عندك المحبوب درجات، فأنت تحتاج إلى بصيرة حتى تؤثر عند التعارض أعلى المحبوبين على الآخر، وكذلك تؤثر أدنى المكروهين أدنى المكروهين على الآخر إذا تزاحم. ولهذا القاعدة عند العلماء إذا تزحمت المستحبات ها مصالح أوتي الأعلى منها، وإذا تزحمت المفاسد ارتكب الأدنى منها. نعم.
ويحتمل أدنى المكروهين ليتخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه
كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم.
الثاني قوة عزم وصبر يتمكن قوة عزم وصبر يتمكن بهما من هذا الفعل والترك، فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأتي له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إيتال الأنفع من خسته وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته، ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره.
انتبه، يبقى احنا نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول بصيرة هتفرق لنا بين درجات المحبوب ودرجة المكروه. الأمر الثاني قوة عزم وصبر عشان ماذا؟ فعلا أمتثل وأوثر المحبوب على المكروه. نعم. يبقى في بصيرة أميز وفي قوة أعمل بمقتضى هذا التمييز. نعم. كما قال شيخه كما قال ابن القيم في موضع آخر، لابد لطلب العلم من همة ترقي وعلم يبصر وهدي. أنا عندي بصيرة بس ما عنديش همة، تخلف لما مشكلة، أو عندي همة بس لكن ما عنديش بصيرة مشكلة. وما ليه السعادة يا أخوان في الجمع بين الاثنين، الهمة اللي تدفع بها إلى العمل، البصيرة التي تنتقي للعمل. يبقى بصيرة وهمة، لابد لطالب العلم من همة ترقيه وعلم يبصر وهديه. قد يكون عندي علم لكن ما عندي همة، أو قد يكون عندي همة بس ما عندي بصيرة. شوف الحزبين دول ليل نهار سعي وضرب في الأرض وكذا، شوف كانوا يعلقوا اللوحات ويعلقوا من الأعمدة وينزلوا الميادين وينفقوا الملايين. شوف يا أخواني في لحظات قد تمتلئ الميادين همة، لكن ما منهم رشيد. أليس منكم رجل رشيد؟ رجل واحد، رجل واحد رشيد؟ ما في، ما في. يبقى عنده همة لكن فين؟ ليست فيما ينفعه. نعم.
وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم.
وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به غيره من الناس، وضد ذلك لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره.
يبقى عندنا ثلاثة أقسام من الناس. القسم الأول من انتفع بالعلم وانتفع به غير، هذا أعلى الأقسام. القسم الثاني ضد ذلك، من لم ينتفع بالعلم ولم ينتفع به غير. القسم الثاني وسط، من انتفع بالعلم لكن لم ينتفع به غير. طيب الأول،
فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره.
الأول اللي انتفع بالعلم وانتفع به غيره هو نفسه يمشي في نوره، نور العلم، وغيره يمشي في نوره. وجعلنا منهم أئمة، وجعلنا المتقين إماما، فالناس تقتدي به وتهتدي، فعنده نور والناس يسيرون معه في النور بصيرة، وهؤلاء هم العلماء الربانيون. طب القسم الثاني،
والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه.
الثاني اللي ما عنده نور يمشي به هو ولا أحد ولا نور يقتدي به الناس فيه، هذا في ظلمات، فهو في ظلمة وجعل الناس في ظلمة. نعم. والثالث
يمشي في نوره وحده.
الثاني عنده نور انتفع به لكن ليس عنده قوة نفع غير، ليس عنده ايه قوة ينتفع به. يعني ده مثل اللي يعرف الحق يعمل به في نفسه لكن ما يدعو إليه. فالأول يعلم الحق ويدعو إليه، والثاني ما يعلم الحق ولا يدعو إليه، والثالث يعلم الحق ولا يدعو إليه. المطلوب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللي هو
لم ينتفع بعلمه وينتفع غيره.
لم ينتفع
بعلمه وينتفع غيره.
هذا لأنه نادر، لأنه نادر. وقد يوجد، قد يوجد إنسان يكون على علم وكذا والناس تنتفع بما عنده من أحاديث من علم معين، وإن كان هو لا ينتفع. وهذه تكون في شأن من تخلف إخلاصه، عنده اتباع بس ما عنده إخلاص. فالاتباع، فالاتباع الذي عند الناس تتبعه لكن ما عنده إخلاص. نعم.
شيخنا حضيف العشرة ما في زماننا الآن
من فتن
من وسائل وكذا، نضيف كم من نقطة هنا شيخنا.
أجيبك، شوف أجيبك أنا، أجيبك أنا، أقول لك كل زمان به فتن يظن أهله أنها لم تسبق، لم تسبق، تظن أنت أنها تسبق، لكن اعلم أن الفتن كانت في زمان شيخ الإسلام، في زمان ابن القيم، في زمان أئمة، كل زمان فيها فتنه التي يظن أهله أنها لم تسبق، لكن الفتن يرقق بعض بعض، وسيأتي زمان يتمنى الناس ما تعيش فيه أنت له. لهذا لا تنشغل بماذا؟ لا تنشغل بالتوصيف الزائد أكثر من العلاج، من العلاج. والذي يبدأ العلاج أنفع العلاج الوقاية. الأول كما قال ابن القيم حسم المادة قبل حصوله، حسم المادة قبل ليه؟ قبل حصوله. وإلا كان في زمان قبل كذا 1500 سنة كان في بيوت عليها الرايات في الزينة وكذا، كان في المرأة اللي تقول هذا يزني وهذا يزني، تقول الولد تبعك أنت ولا يستطيع نواة. كان في الزمان اللي يحمل للرجل ابنته ويدفنها في التراب حية، كان في هذا الزمان، موجود هذا الزمان. فإذا الفتن كثيرة وكثيرة جدا جدا جدا. نعم، لكن في زماننا هذا كل زمان فيه تجديد في هذه، تجديد في هذه الفتن وتنوع. اليوم صارت سريعة، يعني أسرع زمان في نشر ذلك لوسائل الاتصال لم تسبق، لم تسبق. العولمة هذه والأجهزة هذه موجودة في من لدن آدم عليه السلام إلى اليوم هذا، اللي يكتب كلمة واللي في أمريكا بيقرأها فورا، هو بيكتب، تجيب له الواتساب ولك هذا يكتب. الزمان اليوم اللي بتتصل بالصوت والصورة، كانش حد إلى عهد قريب لسه، أول امبارح والله لسه أنا يعني في ذهني أول امبارح أقول سبحان الله شوف الهواتف ذا هذي وصوت وصورة وأشياء لسه احنا في السعودية أول امبارح، لسه في السعودية لما جابوا واحد يحط الجهاز أمام في السيارة كذا الجهاز، يا سلام. أنت تبص العلية القوم، واحد في الرياض ديت واحد تلاقي في البلد أحد حاطط الهاتف هذا اللي هو كان زمان اسمه العنيد والرهيب والمش عارف الإيه، لا كان قبل البيجر، يحط كده قدام عشان يتكلم. ده بقى يعني هاتف سيارة، هاتف سيارة يبقى ماشي على الطريق وممكن يتكلم، ده حاجة عجيبة جدا. يعني شوف احنا لسه أول امبارح في السعودية هذا في الرياض، ونروح نتكلم في حي من الأحياء بالريالات اللي هي الفضة هذه، ولهذا كانت المسألة دي مشهورة قوي، عشرة حديد تسعة حديد بعشرة ورق. كان زمان كده تروح أماكن معينة في الرياض عشان تتكلم الأهل هنا. الآن فين الكلام ده؟ صوت وصورة. الآن شوف البرامج اللي بتتكلم مجانا. يعني يوم كان الواحد بياخد له 1700 ريال كان الدقيقة بخمسة ريال، 1700 ريال راتب كان الدقيقة بخمسة ريال، زي التليفونات أول ما طلعت هنا كان الدقيقة باتنين جنيه وربع واتنين جنيه ونص، في الوقت اللي كنت بتبطلك 70 جنيه. الآن مجانا، هذه كلها مجانية، شبه مجانية، تشحن لك بعشرين جنيه ولا بتلاتين جنيه تتكلم. هذا طبعا لا شك أنه فتن عظيمة جدا 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 جدا، وسهلت الجريمة وقربتها وجعلت المخفي ظاهرا. ولهذا هذه تحتاج إلى مزيد وقاية، إلى حراسة دائمة، حراسة دائمة لا تغفر عن قلبك. نعم.